discussion?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه مما أجبنا به عن دليل وجود المقتضي وفقد المانع الذي أقيم في المتباينين وأريد إقامته هنا في الأقل والأكثر، تعرف الجواب عن جميع ما يقال من أدلة الاحتياط، وذكرنا 5 أدلة وشرعنا في الجواب عليها، فذكرنا أجوبة عن 3 منها. يبقى الجواب عن الرابع والخامس. أما الرابع فالدليل صورته أن هنا واجبا واقعيا علم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر، فيجب لأجل الإتيان بهذا الواجب الواقعي وإحراز إطاعته الإتيان بالأقل وبالزيادة من باب وجوب المقدمة العلمية. قلت في المتباينين كل من الطرفين مقدمة علمية، لا أعرف وظيفتي هي الجمعة أو الظهر، أقول هناك واجب واقع مردد بينهما، يحتمل أنه هذا بخصوصه، يحتمل أنه هذا بخصوصه، فيجب الجمع بينهما. أما هنا فخصوصية المقام وكون الدوران بين الأقل والأكثر وكون الأقل يؤتى به على كل حال ومفروغا عن مطلوبيته ولزوم الإتيان به بين طرفي النزاع، ما أحد يقول اترك كل شيء، فإن هذه مخالفة قطعية، لا يأتي بشيء لا بالأكثر تمامه ولا حتى بالأقل ومن دون الزيادة، هذا ما أحد يقول به بينهما. جميعهما يقولان إن الأقل لابد أن يؤتى به، وإنما النزاع أنه يؤتى بالزيادة ليكون الأكثر ويقع الاحتياط أو لا يؤتى بالزيادة ولا حاجة إليها. فهذه خصوصية الدوران بين الأقل والأكثر، أن له قدرا متيقنا وأن الأقل يؤتى به على كل حال، وطبيعي في نفسه أصل إتيانه مقدمة علمية لكن متفق عليه. فالمقدمة الأخرى التي محل الكلام هي الزيادة. الزيادة تجب من باب المقدمة العلمية ليحرز بها إتيان الواجب على كل حال كما يجب الأقل أو لا، فالأقل يجب ويحرز به أحد الاحتمالين، وهو الواجب على تقدير أن يكون هو الأقل، والزيادة تجب ويحرز به الاحتمال الآخر وهو أن يكون الواجب هو الأكثر لا أن يكون الواجب هي الزيادة، فإن هذا غير محتمل، وليست المسألة من الدوران بين أمرين متباينين كما هناك، بل بين أقل وأكثر. فالأقل مطلوب لأجل الواجب الواقعي لاحتمال أنه هو، والزيادة معه مطلوبة ليتم هو بها أكثر فيطابق احتمال كون الواجب أكثر، ويكون بهذا الشكل قد راعى كلا احتمالي الواجب وأنه الأقل أو الأكثر. يؤتى بالأقل، ويؤتى بالزيادة من باب أن كل منهما مقدمة علمية بإتيانه يحرز إتيان ما هو الواجب واقعا أيا كان الأقل أو الأكثر. فيجبان أي الأقل والزيادة من باب وجوب المقدمة العلمية. هذا الدليل الرابع نقول في جوابه: قد عرفت أن وجوب المقدمة العلمية إنما هو فرع عن وجوب الواجب الواقعي المردد. إذا ثبت وجوب واجب في الواقع مردد بين الأقل وبين الأكثر، ثبت بتبعه وبالتفرع عنه وجوب كلا احتماليه وطرفي شبهته، أي ذات الأقل والزيادة عليه، احتياطا وتحرزا لأجل هذا الواجب الواقع. لكن المفروض في محل الكلام أن الأمر ليس كذلك في المتباينين، حيث يكون وجود كل من طرفي الشبهة مقدمة علمية لإحراز الواجب الواقع، وبملاك أني علمت بالتكليف بأحد هذين، إما هذا الطرف وإما ذاك الآخر المباين له، فيجب حينئذ إتيان كل منهما لإحراز الإتيان بالواقع. أما هنا فالأمر ليس كذلك، لأني كما عرفت سابقا بنيت على انحلال العلم الإجمالي المفروض من جهة أن له قدرا متيقنا، وقدره المتيقن هو الأقل، وهو واجب على كل تقدير ألزم الشارع به جزما، أستطيع أن أقول تفصيلا علمت بالإلزام بالأقل، وإن لم أعلم أن إلزامه من جهة كونه نفسيا أو غيريا، لكن علمت بالإلزام إلزاما يترتب على تركه معه استحقاق العقاب، إما لأنه هو الواجب، وإما لأن تركه يؤدي إلى ترك الواجب، أي على تقدير أن يكون الواجب الأكثر والأقل واجب في ضمنه ولأجله، من باب أن الأجزاء واجبات غيرية كمقدمات داخلية، فترك الأقل حينئذ يؤدي إلى ترك الأكثر. هذه الجهة لم أعلمها، لماذا العقاب؟ لماذا الوجوب؟ لكن علمت أن العقاب ثابت على هذا الوجوب إذا خالفته وتركت متعلقة، فانحل العلم الإجمالي. ومثل هذا العلم المنحل لا يؤثر وجوب الاحتياط، العلم الإجمالي الذي يؤثر وجوب الاحتياط لا يكون منحلا ويبقى متعلقا بالطرفين ومعلومه دائرا بينهما، فيقال بتأثيره التنجيس في كل منهما لأجله ومن باب المقدمة العلمية. أما إذا انحل فقد أصبح علما تفصيليا بالقياس إلى أحد الطرفين، وشكا بدويا بالنسبة إلى الآخر، وهكذا كان هنا، فالأقل أصبح معلوما بالتفصيل، والزيادة أصبحت مشكوكة بشك بدوي، والذي يجب إطاعته مما ألزم به المولى هو ما علم إلزامه به وهو الأقل، وما شك يجري فيه البراءة العقلية. قلنا وهكذا في كل مورد انحل فيه العلم الإجمالي، وضربنا المثال بمثل إناءين علمت أن أحدهما نجس بعينه، هذا الأحمر منهما مثلا نجس، وإذا هذا نجس إذن هذا بعينه يجب اجتنابه. وإذا جاءني علم إجمالي يقول أحدهما إما الأحمر وإما ذاك الأزرق خمر، ما معنى خمر؟ يعني يجب اجتنابه من حيث الأحكام والآثار، يجب اجتنابه. نقول هذا العلم الإجمالي بخمرية واحد الذي أثره وجوب الاجتناب ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وذلك لأن واحدا منهما بعينه واجب الاجتناب على كل حال، فليس يجيئه من جهة هذا العلم الإجمالي شيء جديد. يعني أفرض كان الخمر هو هذا النجس، وما الذي يجيء؟ لا شيء، كان يجب اجتنابه والآن يجب اجتنابه، واضح؟ كان لا يجوز شربه والآن كذلك، لا يجوز توضبه والآن كذلك، وهكذا يجب اجتنابه بالكلية والآن كذلك. فلا يجيئه من جهة هذا العلم شيء جديد، ولا تكليف فيه من جهة هذا العلم لو كان المعلوم هو هذا الطرف، لو كان المعلوم أنه واحد خمر وبالتالي يجب اجتنابه من حيث أنه خمر، لو كان هو هذا الطرف أي النجس المعين، لا يأتي بشيء جديد. نعم يكون منه تكليف على تقدير واحد، وهو أن يكون الخمر في ذاك الآخر الطاهر، فيحدث تكليف جديد بوجوب اجتناب ذلك الآخر، أما هذا فيجب اجتنابه من الأول. بهذا البيان ينحل هذا العلم. نقول إذن أصبح هذا العلم منحلا إلى علم تفصيلي بوجوب الاجتناب عن هذا المعين، وشك بدوي في أنه هل أصبح اجتناب الآخر الطاهر واجبا من جهة احتمال أنه هو الخمر أو لا، فيجب براءة أو الحل بالنسبة إلى الطرف الآخر. كذلك ما نحن فيه على ما بنينا وبينا من الانحلال، نقول صحيح عندك علم إجمالي الآن بأنه يجب أحد شيئين إما الأقل وإما الأكثر، لكن الأقل منهما معلوم مطلوبيته على التفصيل، علم أنه مطلوب على كل حال بغض النظر عن كوني مطلوبا نفسيا أو غيريا. مرة لا أدري شوف، مرة لا أدري هذا الشيء، أعلم أنه واجب لكن لا أدري واجب نفسي أو غيري، هذا لا يفيد. ها تفت هذا الفرق، ليش لا يفيد؟ وإذا كان واجب نفسي يجب إتيانه وإلا تعاقب عليه، إذا كان واجب غيري لشيء آخر فهذا لا عقاب على تركه، فعلى تقدير أن يكون واجبا غيريا فتركه لا يؤثر عقابا. نعم في عقاب على ذاك الشيء الآخر، واضح؟ فإذا كان هذا يرجع إلى علم إجمالي بأنه إما هذا واجب نفسي وإما واجب غيري، بمعنى أن ذاك واجب نفسي وهذا مقدمة له، إذا كان طرف العلم وجوب ذاك نفسيا نعم قد تقول تركه، وإن لم يكن يؤدي إلى استحقاق عقاب عليه لكن يؤدي إلى تفويت ذاك واستحقاق عقاب على ذاك الآخر، فهناك عقاب على التقديرين. أما إذا كان ما في علم ما يعني لم يكن ذاك طرف، إذا أمكن تصويره قد لا يمكن تصويره، لكن من نفس حيثية أن هذا في نفسه إما واجب نفسي إما واجب غيري، هذا من حيثه لا ينفع في القول بلزوم الاتيان بهذا، لأنه على تقدير هو واجب نفسي يجب الاتيان به لأنه على تركه عقاب، لكن على تقدير واجب غيري لا يجب الاتيان به لأن تركه من هذه الجهة ليس عليه عقاب. واضح؟ إلا أن تدخل قضية العلم، يعني أحد طرفي العلم وجوب ذاك وهذا واجب غيري لأجله، فيكون تركه يؤدي إلى ترك ذاك فيكون العقاب على ذاك، فيصبح هناك عقاب على التقديرين، لكن مرة على هذا إذا تركته ومرة إذا تركته على ذاك الآخر. فإذا لاحظته في نفسه فهذا لا يؤثر، إذا لاحظته من حيث هو يؤدي إلى ترك الآخر يصبح عقاب على كل حال. الذي نحن فيه بالنسبة إلى الأقل من قبيل الثاني، ليس الأقل علم أنه واجب على كل حال إما نفسي وإما غيري من حيث ذاته وبقطع النظر عن شيء آخر، حتى يقال وإذا كان على تقدير كونه غيريا لا يوجب مخالفته استحقاق العقاب فتركه لا عقاب عليه، فمن أين أتيت بكون العقاب معلوم الاستحقاق على كل تقديرات تركه؟ قل أتيت بها من جهة أنه إما واجب نفسي في نفسه وتركه عليه عقاب لتفويت وترك نفس الواجب، وإما واجب غيري أو ضمني في الأكثر فتركه مؤد لتفويت الأكثر والعقاب على الأكثر، فترك الأقل عليه عقاب على كل حال. بهذا اللحاظ الجهة الثانية في ذاك المثال، وإلا النظر إلى شيء في نفسه من حيث هو والقول إما فيه وجوب نفسي إما فيه وجوب غيري لا يعني في ذاته من حيث هو العلم باستحقاق العقاب، إذ على تقدير الغيرية لا عقاب، وبالتالي لا ينفع مثل هذا العلم ولا يؤثر. نعم بلحاظ أن الغيرية تستلزم نفسية، ما معنى أنه إما واجب نفسي وإما غيري؟ إما غيري يعني إما لأجلي غيري، يعني إما الواجب هو في نفسه وإما الواجب شيء آخر، هذا مقدمته ودخيل في تحققه. فعلى الأول العقاب على تركه، على الثاني العقاب على ترك الآخر بتركه، هكذا في الأقل. وهذا يكفي، علمت علما تفصيليا بمطلوبيته بغض النظر عن كونها غيرية أو نفسية، مطلوبية على كل حال يترتب على مخالفتها استحقاق العقاب. مخالفتها كيف؟ بترك الأقل، على التقديرين يستحق العقاب، إما لأنك تركت الواجب وإما لأنك تركت ما يؤدي تركه إلى ترك الواجب، أو تركت بتركه واجبا، هكذا ما شئت فعبر. إذا محل كلامنا من هذا القبيل بناء عليه نقول قد انحل. صحيح عندي علم إجمالي بأن الواجب إما الأقل وإما الأكثر، لكن قد انحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بكون الأقل مطلوبة مطلوبية مخالفتها بالترك موجب استحقاق العقاب، هذا حسم. ولم يبقى إلا أنه أشك هل الزيادة مطلوبة أو لا، فيجري عنها البراءة العقلية. فمثل هذا العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر ما دام له هذا القدر متيقن وله مثل هذا الانحلال لا يؤثر في وجوب الاحتياط. نعم، لو ثبت أن كون أحد الطرفين متيقن وجوب الاجتناب تفصيلا، ولو لأجل كونه الإناء النجس في ذاك المثال، كون أحدهما متيقن وجوب الاجتناب تفصيلا لا يقدح في لزوم ترتيب آثار العلم الإجمالي. يعني نتيجة ما قلنا إن كون أحدهما علم وجوب اجتنابه تفصيلا يقدح في تأثير العلم الإجمالي الذي طرأ. كون هذا الإناء معلوم وجوب الاجتناب بالتفصيل لأنه معلوم النجاسة يقدح في تأثير العلم الطارئ بأن أحدهما خمر بالبيان الذي ذكرناه، لأنه يحله ينحل بسببه. لكن لو ثبت أنه لا يؤثر، ما معنى يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر ينحل به، يعني ملاكه على أن هنا تكليفا واحدا بوجوب الاجتناب، سكونه مرة ناشئ من جهة النجاسة وأخرى ناشئ من جهة الخمرية لا يغير شيئا، تكليف بوجوب الاجتناب تكليف واحد. ها؟ فإذا كان تكليفا واحدا، هذا التكليف علم بثبوته هنا تفصيلا ولو لأجل النجاسة، بناء عليه العلم الإجمالي بالخمرية لا يؤثر بالنسبة لهذا، إذ لو كان هذا الخمر ماذا يجيء من حكم بوجوب الاجتناب؟ مفروض أنه يجب اجتنابه، الحكم هذا واحد واضح، اختلاف جهته لا يؤثر. من هنا قلنا هذا العلم لا يكون له تأثير بالقياس إليه، فليس له إلا التأثير الاحتمالي بالقياس إلى الآخر، وهو أن يجب اجتناب الآخر على تقدير واحتمال أن يكون هو الخمر. هذا معنى أنه لا يؤثر هذا العلم، هذا ملاكه، أنه التكليف وجوب الاجتناب واحد، اختلاف جهتي لا يؤثر. وأما أنه يؤثر وكون هذا معلوما بالتفصيل وجوب اجتنابه لا يقدح في تأثير العلم الإجمالي، فمن باب أن هنا تكليفين بوجوب الاجتناب، واحد ناشئ من النجاسة وهذا الذي علمت بوجوده بالتفصيل في هذا الطرف نجس، فيجب اجتنابه وجوبا ناشئا من النجاسة، لكن هناك وجوب اجتناب آخر ينشأ من جهة العلم بالخمرية. إذا علمت أنه شيء واحد هو نجس لأنه لاقى النجس مثلا وهو خمر، فهنا قد يقول قال لا معنى لأن تقول بوجوب اجتناب مكرر لا أثر له، لكن هنا في العلم الإجمالي يمكن أن يظهر، يمكن أن يظهر مثلا لأن أحد الطرفين هو الطاهر، لو كان هو الخمر ظهر فيه وجوب الاجتناب، بل لعله بحسب الظاهر يريد أكثر من هذا، حتى لو كان الخمر هو هذا النجس واقعا وأنت ارتكبت فأنت خالفت تكليفين. لذلك عبارته تقول إنه أي واحد منهما ترتكبه فيكون هو الخمر واقعا تكون مخالفا وتكون عاصيا، لأن نقرأ عبارة نشوف. إذن معنى أنه لا يؤثر أن هنا تكليفين، تكليف جاء من جهة العلم التفصيلي بالنجاسة وتكليف جاء من جهة العلم بالخمرية مردد بينهما. ذاك علمك التفصيلي به لا يمنع عن تأثير هذا. ليش؟ لأن هذا يأتي بتكليف مستقل آخر دائر بين الطرفين، وكل علم إجمالي يأتيني بتكليف دائر بين الطرفين ينجز التكليف في الطرفين إن لم يكن مانع مثل خروج عن ابتلاء أو إلى آخره، إن لم يكن مانع من غير هذه الجهة، جهة أن هذا معلوم بالتفصيل، لأن هذا معلوم بالتفصيل بالقياس إلا تكليف، والذي هو معلوم بالإجمال تكليف آخر فيؤثر علم إجمالي بالنسبة إليه ولا يمنع ذاك عن هذا، تعدد التكليف. فهنا نقول إذا ثبت أن كون أحدهما معلوما بالتفصيل وجوب اجتنابه لا يقدح في تأثير علم إجمالي، بمعنى ثبت أن وجوب الاجتناب من جهة النجاسة تكليف، ووجوب الاجتناب من جهة الخمر تكليف آخر يأتي بالعلم الإجمالي، فلا يتنافيان، وهذا يأتيك بتكليف جديد حتى ذاك المعين المعلوم تفصيلا يكون طرفا فيه، لجواز أن يكون هو الخمر فيحدث فيه تكليف آخر، حتى إنه لو ارتكب الطاهر وشربه فبان هو الخمر واقعا لكان معاقبا عليه، ولو ارتكب النجس فشربه فبان هو الخمر واقعا كان معاقبا بعقابين وعاصيا لتكليفين. لو فرض مثل هذا، ثبت مثل هذا، أمكن حينئذ القول، لازم حينئذ القول في المثال الذي نتكلم فيه بتنجيز العلم الإجمالي ولزوم الاجتناب عنهما، عن الطاهر لأول مرة وعن الآخر النجس مرة أخرى، بمعنى تأكيد واندكاك وجوب الاجتناب فيه مثلا، أو وجود تكليفين لكن امتثاله امتثال واحد. نعم العصيان يوجب استحقاق عقابين مثلا لأنك عصيت تكليفين، المهم ولزوم الاجتناب بوجوب آخر بالنسبة إلى النجس من جهة احتمال خمريته وتنجس هذا الاحتمال فيه لأنه في طرف العلم الإجمالي، مضافا إلى نجاسته وتنجس وجوب الاجتناب فيه بالعلم بها تفصيلا. هكذا نقول هناك، فيمكن حينئذ أن نقول مثل في محل الكلام، نقول صحيح هنا علم تفصيلي أن الأقل مطلوب على كل حال، لكن هذا علم تفصيلي لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي، فلا بد معه من القول أيضا بوجوب الزيادة كوجوب الأقل. ويكون مصنف هنا جريان البراءة العقلية من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد من التأمل، يعني ما كنا نقوله سابقا بدرس قاطع من جريان البراءة العقلية كان مبني على ما على أنه تكليف واحد، أنه لا يؤثر هذا العلم الإجمالي، وعلمك التفصيلي بوجوب أحد طرفي يقدح في تأثيره، بنينا على هذا. أما إذا بنينا على هذا وأنه لا يمنع من تأثيره، فمسألة جريان البراءة تحتاج إلى التأمل، تجري أو لا تجري يحتاج إلى التأمل، يعني لا تجزم بأنها لا تجري، قد يكون المقصود نجزم بأنها لا تجري، والتأمل هو لنرى أن المورد مما يكون من هذا القبيل أو من ذاك القبيل، على هذا التقدير تجري، على ذاك التقدير لا تجري. قد يكون المقصود لا أجزم بأنها لا تجري حتى على ما فرضناه من ثبوت قدح العلم التفصيلي هنا بتأثير الإجمالي، لعله لفرق بين تلك الموارد وبين ما نحن فيه، لأنه في مثل المثال وجب اجتناب النجس من جهة خطاب مستقل، ويجب اجتناب الخمر من جهة خطاب آخر. أما فيما نحن فيه فالعلم التفصيلي بوجوب الأقل هو من نفس جهة ما علمت على الإجمال لا بشيء مستقل. واضح؟ لعل هذا يجعله يقول يمكن هناك حتما نقول بعد إذا ثبت قدح العلم التفصيلي في تأثير الإجمالي حتما نقول لا يجري البراءة، ثبت عدم قدح العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي حتما نقول لا تجري البراءة عن الطرف الآخر، بل يصير علم إجمالي كلا الطرفين فيه ويجب اجتناب عنهما ويعتبران بالنسبة إلى هذا المعلوم تفصيلا تكليفين. أما هنا فحتى على القول بثبوت أن علم التفصيلي بوجوب الأقل لا يقدح في تأثير الإجمالي نبقى نحتاج إلى تأمل في إجراء البراءة، لأن منشأ العلم بوجوب الأقل تفصيلا والتردد بينه وبين الأكثر شيء واحد، والعلم بتكليف واحد ومن جهة واحدة، هو وجوب شيء في الواقع يحتمل أنه الأقل وأنه الأكثر، من جهة يمكن أن أبقيه على إجماله فأقول يتردد بينهما، من جهة يمكن أن أقول الأقل قدر متيقن لا فينحل فيه، وإلا فهو أصله واحد. هذه جهة اختلاف حتى مع القول هناك لا تجري البراءة، قد أقول هنا تبقى البراءة تجري مثلا، لعل هذا المقصود أو لا. قل المقصود إذا ثبت هذا تجري البراءة فيهما، إذا ثبت ماذا؟ قدح علمك التفصيلي بتأثير العلم الإجمالي. إذا ثبت خلافه عدم قدح العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي لا تجري براءة فيهما، في ذاك يعني في المتباينين وفي هذا الأقل والأكثر. واضح هذا الكلام وهذا البيان؟ وأما الخامس، الخامس ماذا كان؟ في الخامس قال في خصوص ما علم وجوبه من العبادة أن العبادة المرددة بين الأقل والأكثر علم أصل اشتغال الذمة بها، ويحتاج في تفريغ الذمة عنها إلى الاتيان بها بقصد القربة، لكن الأقل لم تعلم مطلوبيته في ذاته، كأنه لا ينكر مطلوبيته في الجملة يعني بغض النظر عن الجهة، لكن لم تعلم الجهة وأنها مطلوبية في ذاته حتى يصح التقرب به. كأنه يريد أن يقول، إذا كنا هذا ما أوضحناه، لعله هذا المقصود، أن الذي يصح التقرب به واجب لذاته واجب نفسه، أما الغيري فلا، لأن الغيرية لا تصلح منشأ للتعبد كما أوضحنا في كلام سابق. فهذا لم يعلم أنه واجب لذاته، علم أصل وجوبه لكن احتمل الغيرية، لم تحرز نفسيته ليصح التعبد به، من هنا لابد أن تضم إليه الزيادة تكون قد أتيت بالأكثر وتكون تعبت بهذا الذي أتيت به، إن كان هو الواجب فبها، إن كان الأقل في ضمنه هو الواجب فكذلك. في الجواب نقول عن هذا الوجه، طبعا مصنف هنا له عبارتان يفيدان معنى واحدا ولو تقريبا، ولذا في بعض التعليقات ترى أنه هذه العبارة بقي الكلام في أنه كذا، هذه كأنها زيادة من سهوه رحمه الله، لكن أنا أظن أنه كان له شيء في الحاشية والناسخ ما التفت مثلا فأدخلهما جميعا مثلا. هناك نسخة يعدد فيها أربعة ويجيب عن الأربعة، أما الأول أما الثاني وأما الرابع ما يذكر الخامس، يقول بقي الكلام، لعل المقصود هو بقي الكلام يكون به الجواب عن الخامس إذا كانت خمسة. لكن هل كانت خمسة أو لا؟ ما كان ذكر خمسة، الآن يقول بقي الكلام، يعني يتعرض للخامس مباشرة مع جوابه. وعلى نسخة أصلحت مثلا ذكر خمسة فيها هذا الخامس، طيب أين جوابه؟ جعل مثلا في الحاشية أو تحته في نفس الصفحة جواب تحت عنوان وأما الخامس، لكن هي عبارة متضمنة للمعنى الذي تتضمن عبارة بقية. طيب على إضافة الخامس وأصلحها بإضافة الخامس، وهذا جوابه، لم يعد معنى لهذا، لكن هو ما حذفه أو أصلا كان أضافها في الهامش، والناسخ ما يعرف أصول، خطاط الناسخ مش أصولي، فيدخل العبارتين في النسخة على بناء أنه لكل معناها وفائدتها الخاصة، والحال أنهما تفيدان معنى واحد. بغض النظر عن هذا، هذا شيء فني، المهم هو الجواب. ما جوابك على هذا الخامس؟ يقول جوابي أن الأقل قد علم من الشارع الإلزام به، صحيح؟ قلت أنت لم يعلم وجوبه لذاته، قل نعم صحيح لم يعلم وجوبه لذاته، لكن علم على كل حال وجوبه بحيث يستحق العقاب مع تركه، صحيح أو لا؟ هذا تسلمه؟ وإن كنت أنا وأنت نقول لا نعلم منشأ استحقاق العقاب، وأن ترك الواجب أو ترك ما يؤدي إلى ترك الواجب، لكن على كل حال ترك الأقل الآن يؤدي إلى استحقاق العقاب، إذن هنا إلزام من الشارع بالأقل بحيث يؤدي تركي إلى استحقاق العقاب، وإن لم نعلم جهة هذا الاستحقاق، ويكفي في تحقق قصد القربة أن آتي بالشيء الذي ألزم به الشارع وعلمت باستحقاق العقاب على مخالفة هذا الإلزام إتيانا للتخلص من هذا الاستحقاق. في غايات العبادات التي يصحح معها التعبد ذكر تستطيع أن تتعبد ما شاء الله عنك بعنوان عبادة الأحرار، لأن الله أمر خلص، لا يهمني ثواب ولا عقاب، عبادة الأحرار أهل للعبادة حقه، ها؟ وتستطيع أن تتعبد بعبادة التجار فقول أقول آتي بهذا العمل لتحصيل الثواب من الله الذي جعله عليه داعا إلهي قربك. وكذلك بنحو تعبد العبيد، آتي بالعمل خوفا وتجنبا وتخلصا من العقاب الذي قرره تعالى على تركه. ها؟ الآن أفرض هذا لم أعلم أنه واجب نفسي لذاته أو لا، لكن علمت أن تركه فيه عقاب، ويكفي في تحقق التعبد أن آتي به خوفا من عقابه تجنبا لعقابه على ما قرر في غايات العبادات، في الغايات العبادية، وهذا ممكن. هنا هذا هو المحصل من هذا المع العبارتين، بغض النظر عن أي شيء آخر ربما يستفاد من واحدة دون الأخرى، لكن هذا لبه، هذا يعني النافع فيه، المهمة يعني إذا شئت أن تقول المهم فيه. بهذا البيان بهذا المقدار يمكن أن ننتهي من الشرح لهذا اليوم. قال وأما الرابع لا ما قرأنا كأنه ها، أما الثاني ما قرأنا إلا الأول، وأما الثاني فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباينين اشتغال، هو عبارة أخرى عن وجود المقتضي وعدم المانع. المتوهم جريانه في المقام، وقد عرفت الجواب، وأن الاشتغال اليقيني إنما هو بالأقل، فيجب تفريغ الذمة يقينا عن الأقل، وغيره مشكوك فيه، يعني وتجي عنه البراءة العقلية. ترى نحن إلى الآن، وقريبا أذكرك، إلى الآن أول ما دخلنا في المسألة قلنا مختارنا جريان البراءة، ولنا عليه العقل ودليل النقل، حكم العقل ودليل النقل، الآن كله في حكم العقل. أما دليل النقل والبراءة النقلية فتأتي لاحقا قريبا إن شاء الله في بعض صفحتين من محل قراءتنا. وأما الثالث ففيه أن مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة، كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة، سيريد بهذا شيئين كما قد يقال ظاهر عبارة مع، أو أنه لا شيء واحد، أن يكون على نهج واحد، يعني لعل المقصود من نهج واحد المطلب الكلي، أن يكون على نهج واحد يعني متحدين في الخصوصيات. وقوله مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة تطبيق هذا الكلي في خصوص جهة العلم والجهل، واضح؟ واضح ماذا أقول؟ ونحن يمكن أن نختصره بأن نقول يجب أن يكونا على نهج واحد من حيث العلم والجهل، لكن هذا لا يكفي حتى تنبه على أن خصوصية العلم والجهل كونهما من الأوصاف الدخيلة في التنجز وعدمه، فالعبرة إذن بهذا، ويجب أن يكونا على نهج واحد في جميع الصفات والخصوصيات الدخيلة في تنجز الحكم وعدمه، ومنها العلم والجهل، فنسوق بهذا النحو كلي ويطبق، لعل هذا يكون مراد المصنف. ولا ريب أن وجوب الاحتياط بل إذن هذا انتهى به الجواب خلص، يعني والحال أنهما متفاوتان وليس على نهج واحد وليسا على صفة واحدة من حيث العلم والجهل بل مختلفان، هذا عالم، هؤلاء عالمون وهؤلاء جاهلون مترددون، انتهى. لكن هذا بالنسبة للحكم الواقعي، عالمون ومترددون، يجي واحد يقول لك ماذا عن الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، ندعي هؤلاء أولئك الحاضرون لو علموا إجمالا بالتكليف كما نحن اليوم لوجب عليهم الاحتياط، فنحن أيضا نشترك معهم في هذا، وبما أننا عالمون إجمالا به ينطبق فعلا علينا حكم وجوب الاحتياط. يقول ولا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه من مسألة عين الدعوة، هذا ليس مفروغا عنه حتى تقول ونحن نشترك معهم، هالمرة بعد ما تستطيع أن تشكل لاتحادنا معهم في صفة العلم والجهل، عالمون على الإجمال جاهلون بالخصوصيات، هذا غير مسلم حتى تلزمني به هنا مع الاتحاد المفروض، بل هو أيضا محل النزاع كما هو هذا الحكم محل النزاع بالنسبة لنا، والنزاع هكذا في أن حكم الكلي حكم من علم بالتكليف إجمالا وتردد في المكلف به في الأقل والأكثر من جهة فقد النص، المسألة الأولى حتى أكون أكثر دقة، حكم هذا ما هو؟ سواء كان موجودا اليوم أو كان سابقا في الشريعة، حكم هذا الظاهر ما هو؟ ها؟ أنت تقول جو بيحتاكل الخطأ، لازلنا الآن في محل بحث، واضح؟ وأما الرابع فلأن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة. جيب لي وجوب مردد بين الأقل والأكثر أقول لك لأجله يجب حتى الزيادة، لكن المفروض أن هذا الوجوب انحل، ولم يعد عندي علم بتكليف واقع إلا متعلق بالأقل فعلا. وأما الرابع فلأن وجوب مقدمة فرع وجوب ذي المقدمة هو الأمر المتردد بين الأقل والأكثر. وقد تقدم أن وجوب المعلوم إجمالا المردد بين الأقل والأكثر مع كون أحد طرفيه أقل وقدر متيقن الإلزام من الشارع فيه، سواء بالإلزام المقدمي لا يهم هذا، هذا غير مؤثر في وجوب الاحتياط ينحل. ها؟ لكون الطرف الآخر الغير المتيقن وهو الأكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة، بسبب الانحلال أصبح مشكوكا بدويا. هناك تكلمنا هذا في الأقل والأكثر، قلنا وكذلك كل مورد من موارد العلم الإجمالي حصل فيه الانحلال، وضربنا المثال كما مثلنا له بالخمر المردد بين أحدهما بين إناءين أحدهما المعين نجس. هذا لأن علمك التفصيلي بالتكليف في واحد بعينه يقدح في تأثير العلم الإجمالي. نعم لو ثبت أن ذلك أعني تيقن أحد طرفي المعلوم بالإجمال تفصيلا وترتب أثر عليه، أثر عليه يعني مثل كونه واجب اجتناب التفصيل لأنه معلوم النجاسة هنا، لو ثبت أن هذا لا يقدح في تأثير العلم الإجمالي وفي وجوب العمل بما يقتضيه، هذا العلم الإجمالي اللي تقدم ذكره بقولنا المعلوم بالإجمال بما يقتضيه من الاحتياط، إذا ثبت هذا فيقال في المثال إن التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين اتفق كونه خمرة. معنى هذا إذا شربت الطاهر فبان هو الخمر عقاب، إذا شربت النجس فبان هو الخمر قل عقابان، عقاب لأنه الخمر وعقاب لأنه من الأول كان يجب اجتنابه لأنه النجس بحسب الظاهر، ربما يقال هكذا. بناء على هذا فيجب الاحتياط، وإلا إذا بقيت على عقاب واحد خب عقاب واحد وتكليف واحد خب معلوم تفصيلا ولا لا؟ معلوم تفصيلا، إذن هذا العلم الإجمالي لا يؤثر، ليس فيه شيء جديد إلا احتمال تكليف وعقاب تابع له في الطرف الطاهر. ها؟ كأنه يريد هذا، لو اتفق هذا يكون مستحقا من جهة الخمر كما من جهة النجاس، يعني عقابين، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما. هكذا في المثال، فكذلك فيما نحن فيه في الأقل والأكثر لا يقطع علم التفصيل بالأقل في تأثير علم الإجمالي فيجب الزيادة. والدليل العقل على البراءة من هذه الجهة، من جهة القول إن هذا لا يقدح، إما من جهة الجزم والبناء على أنه لا يقدح في تأثير علم الإجمالي، فليش يحتاج إلى مزيد تأمل؟ في المثال قلت بجران الاحتياط لا بالبراءة، بحزم قلنا في مثالنا اختلاف، هذا فيه تكليفان من جهتين بخطابين خمر ونجس، هناك في خطاب واحد لعل هذا يؤثر، ويمكن أن يكون المقصود لا. والدليل عقل على البراءة من هذه الجهة أي جهة، مش جهة لو ثبت أن ذلك لا يقدح، هي جهة أنه يقدح أو لا يقدح، محتاج إلى التأمل لنشوف. نشوف يقدح في تأثير العلم فيكون كما قلنا سابقا وتجري البراءة، لا يقدح كما بني هنا فيكون مما يؤثر العلم ولا تجري البراءة. والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل. والحمد لله رب العالمين. نتعب ونتأخر، لذلك نتوقف عن القراءة.